بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. الحديث رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث هو الحديث الثاني في الباب الذي ترجم له الإمام المجد بن تيمية رحمه الله بقوله: باب من شك في صلاته. وقد عرفنا في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن الرجل إذا شك في صلاته صلى ثلاثا أم أربع فعليه أن يبني على ما استيقن، وذلك بأن يعتمد العدد الأدون والعدد الأقل، فإن شك بين الثنتين والثلاث اعتبرها اثنتين، وإن شك بين الثلاث والأربع جعلها ثلاث. وهذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجابة عن سؤال في من شك في صلاته، ولذا فإنه صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على أن الذي ينبغي لمن شك في الصلاة أن يبني على ما تيقن، وأن يبني على ما تيقن بأن يعتمد الحد الأدنى، ثم إذا ما أكمل صلاته وجلس للتشهد عليه أن يسجد سجدتين قبل السلام، يسجد سجدتين ثم بعد ذلك يسلم. فحديث عبد الرحمن بن عوف دل على أن السلام إنما يكون دل على أن السجدتين إنما تكونان قبل السلام. وقد مر بنا في حديث ماضية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما شرع الركعتين شرع السجدتين بعد السلام، بعد أن يفرغ من السلام بعد ذلك يسجد السجدتين ثم يسلم. وانتهى بنا الدرس في أن سجود السهو ليس له تشهد، وبمجرد ما يسجد للسهو سجدتين بعد ذلك يسلم. وحديث عبد الرحمن بن عوف كنا قد بدأنا الكلام في شرحه مع ما كتبه الإمام الشوكاني رحمه الله، وانتهينا عند قوله قال: وحكى العراقي في شرح الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير وشريح القاضي ومحمد بن الحنفية وميمون بن مهران وعبد الكريم الجزري والشعبي والأوزاعي أنهم يقولون بوجوب الإعادة مرة بعد أخرى حتى يستيقن. هذه مسألة كنا وقفنا عندها، وهي فيما إذا شك المصلي فهل له أن يبني على صلاته أم أنه ينقضها. الذي نص عليه الحديث أنه يبني على صلاته، يبني على صلاته، ومعنى إنه يبني على صلاته يعني يتمم ويكمل ما وقع فيه الخلل حيث سلم من ركعتين في الرباعية أو من ثلاث في الرباعية فإنه لا يستأنف الصلاة، وإنما يبني على ما تيقن وهو الأقل ويكمل الصلاة. لكن نقل عن بعض الصحابة والتابعين أن من قطع صلاته بسلام أو بكلام ثم أراد أن يصلي مرة أخرى ثم أراد أن يصلي يعني أو يكمل صلاته فإنه يستأنف من جديد ولا يصلي بحيث يكمل ويتم ما بدأ. وهذا الذي قاله العلماء الذين سمعنا ذكر أسمائهم حيث نقل عن عبد الله بن عمر من الصحابة وعن جماعة من الحنفية وغيرهم، قالوا إنه يستأنف الصلاة بمعنى أنه يبطل الصلاة الأولى ويشرع في صلاة جديدة. ومن العلماء من ميز وفرق بين الناس، فإن كان هذا النسيان أو هذا الشك يرده على سبيل الدوام بحيث يكون مبتلا به فهذا لا يعيد ويبني على الأقل، وإن كان غير مبتلا بذلك وإنما وقع له مرة ففي هذه الحالة قد يستأنف يعني يبطل الأول ويعيد الصلاة من جديد. لكننا هنا نقف عند من يقول بالاستئناف، أما من قال بالاستئناف فقد استدلوا بآثار تروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بأن يستأنف الناس أعمالهم. يستأنف الصلاة بعد أن قطعوها في أكثر من رواية، لكن يقول الشارح إن هذه الروايات لا تقوى على مناهضة أحاديث الباب، لأن أحاديث الباب أحاديث مقطوع بصحتها، واضح؟ ولهذا يقول هنا: وحكى العراقي في شرح الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن عمر وسعيد بن جبير وشريح القاضي ومحمد بن الحنفية وميمون بن مهران وعبد الكريم الجزري والشعبي والأوزاعي أنهم يقولون بوجوب الإعادة مرة بعد أخرى حتى يستيقن، يعني من الوضوء، أو حتى يستيقن يعني من أن الصلوات التي صلاها مطابقة وأن الشك زائل، يعني يستيقن أنه صلى ثلاثا أو صلى أربعا ولا يطرأ له شك. قال: ولم يروي عنهم الفرق بين المبتدئ والمبتلى، يعني الكل سواء، سواء كان هذا الشك لأول مرة يقع عليه أو أنه أصبح عادة له، والذي ابتلي بالشك إنما يسمى بماذا؟ بالمبتلى. قال: وروي عن عطاء ومالك أنهما قالا يعيد مرة، وهذا إنما يشمل المبتدئ، وعن طاووس كذلك، وعن بعضهم يعيد ثلاث مرات. قال: واحتج القائلون بالاستئناف، يعني بالإعادة، المراد بالاستئناف يعني الإعادة، بما أخرجه الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن رجل سهى في صلاته فلم يدري كم صلى، فقال: ليعد صلاته وليسجد سجدتين قاعدا. قال: ليعد صلاته وليسجد سجدتين قاعدا، وهو من رواية إسحاق بن يحيى ابن عبادة بن الصامت. قال العراقي: لم يسمع إسحاق من جده عبادة، يعني فالحديث منقطع، وإذا كان منقطعا فهو لا يصلح للاحتجاج، خصوصا وأنه عورض بأقوى منه. نعم، لا يلغي ما صلى، لو بدي يكمل هذا يسمى بناء، ما يسمى استئناف. يعني هو مثلا صلى ثلاث ركعات من الظهر ثم شك هل هو صلى ركعتين او ركعة، على قولهم يلغي كل الصلاة بالسلام او بغير السلام، لان الصلاة ما اصبحت صلاة، ها، ثم ينشئ صلاة جديدة بتكبيرة إحرام ونية جديدة وما إلى ذلك. فإذا شك مرة ثانية أيضا يلغي ويستأنف. بعضهم خصص ذلك بثلاث مرات، يعني خصوصا في حق المبتدئ. أما المبتلى فهذا يعني من الأصل أولى له ألا، المبتلى الأولى له أن لا يستأنف، وإنما يبني على ما يغلب على ظنه ويترجح. مين قال تكلم؟ لا، نحن قلنا لو هو شك مو تكلم. إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فهذا لا يضر ويكمل. لكن إذا كان الكلام لغير مصلحة الصلاة فهذا يبطل الصلاة. هذا ما يجبر بسجود سهو، ما حد قال يجبر بسجود سهو. لكن نحن قلنا في حديث ذي اليدين إن الكلام المباح في مصلحة الصلاة، أو الكلام الذي يظنه لإتمام الصلاة وهو جزء من الصلاة، هذا الذي يعني يباح للطلبة أن، هذا الذي قلنا إنه يباح للمتكلم أن يتكلم ويكمل صلاته ولا شيء. أما إذا تكلم لغير ضرورة فصلاته باطلة، لأن الله يقول وقوموا لله قانتين. واضح؟ يقول إذا خرج من بيته من المسجد وذهب إلى البيت، هذه الصورة غير يعني غير متوقعة، لأن الإنسان الأصل أنه يصلي في المسجد مع الجماعة، فإذا حدث خلل نبه الجماعة عليه، كما فعل الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نبهه ذو اليدين وأقر الناس ذو اليدين على ما نبه. لكن إنسان يصلي في المسجد ثم يخرج من المسجد ويذهب إلى البيت ولا ينبهه أحد، فهذه صورة. يقول إذا صلى منفرد، إذا كان الانقطاع طويلا بأن تخلله مشي وخروج وعدم استقبال قبلة وربما انتقاض وضوء، فأي بناء يكون بعدها على هذا؟ هنا لابد أن يستأنف، وفي هذه الحالة الصلاة الأولى تكون ملغية باطلة. واضح؟ ها؟ إذا كان الانقطاع يسير ما في شيء. قال قال ليعد صلاته وليسجد السجدتين قاعدا، وهو من رواية إسحاق بن يحيى بن عبادة بن الصامت، يعني كأنها من رواية الأبناء عن الآباء. قال لم يسمع إسحاق، قال العراقي لم يسمع إسحاق من جده عبادة، كما قلنا في الحديث منقطع، فلا ينتهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة المصرحة به بوجوب البناء على الأقل، كأنه سلك مبدأ مسلك الترجيح وقال هذا حديث ضعيف وحديث الباب قوية صحيحة، فلا يقوى هذا الحديث على معارضتها حتى يقوى على ردها. قال ومع هذا فظاهره عدم الفرق بين المبتدئ والمبتلى، وهذا التفريق إنما سلكه بعض الفقهاء، والأصل أن الحكم واحد في الجميع، والتفرقة بين المبتدئ وبين المبتلى يعني كأنه يقول تفرقة بدون معنى، إذ الكل وقع منهم الخطأ والكل عليه أن يبادر إلى تصويب صلاته بالبناء عليها. قال والمدعى اختصاص الإعادة بالمبتدئ، يعني ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن المبتدئ يعيد والمبتلى يبني، يقول هذا التفريق يحتاج إلى دليل، هذا التفريق يحتاج إلى دليل. ولذلك يقول هنا والمدعى اختصاص الإعادة بالمبتدأ، بالمبتدئ، اختصاص الإعادة بالمبتدئ. قال: واحتجوا أيضا، يعني القائلين بالإعادة، بما أخرجه الطبراني عن ميمونة بنت سعد قالت عن ميمونة بنت سعد قالت: أفتنا يا رسول الله في رجل سهى في صلاته فلا يدري كم صلى. قال: ينصرف ثم يقول في صلاته، ثم قال: ينصرف ثم يقوم في صلاته حتى يعلم كم صلى، فإنما ذلك الوسواس يعرضه فيسهيه عن صلاته. قال: وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي الجزري. قال: مختلف فيه، وهو كبقية في الشاميين يروي عن المجاهيل. ذكر فيه علتين: العلة الأولى أنه مختلف فيه، والعلة الثانية أنه يروي عن المجاهيل. ولذلك لما كان غير معروف عند أهل العلم لم يقبلوا روايته. قوله: وهو كبقية في الشاميين يروي عن المجاهيل، يعني إن الإمام بقية أو بقية وإن كان من أئمة الرواية ومن علماء الحديث، إلا أنه قوي في أهل بلده، ضعيف في روايته عن الشاميين، لأنه ربما ما مكث المدة المناسبة ولم يسمع الأحاديث على وجهها، ولذلك كان يقع منه الخطأ عندما تكون الرواية مرسل، عندما تكون الرواية عن طريقه. فإنه في هذه الحال إذا روى عن الشاميين وقف الناس عن روايته، وإذا روى عن غير الشاميين قبلوا روايته. هذا معنى قوله: وهو كبقية في الشاميين يروي المجاهيل. قال: يروي عن المجاهيل. قال: وفي إسناده أيضا عبد الحميد بن يزيد، وهو مجهول كما قال العراقي. واحتج القائلون بوجوب العمل بالظاهر، واحتج القائلون بوجوب العمل بالظن والتحري. بعد أن انتهى من الكلام على من قال في مسألة الاستئناف، انطلق إلى القول الثاني، لأن نحن عندنا هناك قولان: قول ذهب إليه جماعة من الفقهاء على أن من شك يبني على الأقل، والقول الثاني وهو المروي عن الحنفية أن من شك إنما يبني على إيه؟ على ما يغلب على ظنه وعلى ما يترجح لديه. فإن كان الغالب على ظنه والراجح هو الزيادة يبني على الزيادة، وإن كان الذي ترجح له هو النقص بنى على الإيه؟ على النقص. يقول: واحتج القائلون بوجوب العمل بالظن والتحري، إما مطلقا أو لمن كان مبتلا بالشك بحديث ابن مسعود الآتي لما فيه من الأمر لمن شك بأن يتحرى الصواب. قال: وأجاب عنهم القائلون بوجوب البناء على الأقل بأن التحري هو القصد، ومنه قوله تعالى: فأولئك تحروا رشدا، أي قصدوا رشدا. فمعنى الحديث: فليقصد الصواب فيعمل به، وقصد الصواب هو ما بينه في حديث أبي سعيد وغيره، يعني البناء على الأقل. وقد قدمنا طرفا من الخلاف في كون التحري والبناء على اليقين شيئا واحدا أم لا. قال: وفي القاموس إن التحري التعمد وطلب ما هو أحرى بالاستعمال. قال النووي: فإن قالت الحنفية حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلنا لأنه ورد في الشك وهو ما استوى طرفاه، ومن شك ولم يترجح له أحد الطرفين ولم يترجح له أحد الطريقين يبني على الأقل بالإجماع، بخلاف من غلب على ظنه أنه صلى أربعا مثلا. قال: فالجواب أن تفسير الشك بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين. هنا ينبغي أن نقف قليلا ذلك حديث أبي سعيد يقول: إذا صلى الإنسان وشك في صلاته ماذا يفعل؟ إن شك أنه صلى اثنين أو ثلاثا يبني، يجعلها اثنين، يعني يبني على الأقل. وحديث وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يبني على ما غلب على ظنه، ويحتمل أنه يغلب على ظنه الزيادة فيكون تحريه أنه صلى ثلاثا أكثر من تحريه أنه صلى ركعتين. واضح؟ فهل الحديثان بمعنى واحد أم هما مختلفان؟ الذين قالوا بالبناية على الأقل قالوا الحديثين مختلفين، ولذلك ينبغي أن يحمل حديث ابن مسعود على حديث أبي سعيد، ويفسر التحري بالبناء على على الأقل. أما الذين قالوا بالزيادة وقالوا بأنه له أن يتحرى الزيادة، فهؤلاء يقولون إن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنما جاءنا بالتحري، والتحري قد يكون عن زيادة وقد يكون عن نقص، فيحمل حديث أبي سعيد على حديث مين؟ على حديث ابن مسعود. ثم ذهب بعض الفقهاء وقالوا: لا، حديث أبي مسعود حديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه والذي يقول فيه إنه يتحرى يشعر بأن من شك في صلاته يعني استوى عنده الأمران، وفي حالة استواء الأمرين لابد أن نطلب من مرجح خارج، لابد أن نطلب من مرجح خارج، لأن علماء الأصول عندما يتكلمون في طبقات المعرفة يقسمون طبقات المعرفة إلى أربع طبقات: أولها الشك، وهو ما يتساوى فيه الطرفان وجودا وعدما، هذا هو الشك. فإذا غلب على ظننا ترجيح أحد الاحتمالين فعندئذ يكون الراجح ظنا والمرجوح وهما، يكون الراجح ظنا والمرجوح وهم. فإن احتفت بالراجح والمظنون القرائن الكثيرة التي قطعت أحد الوجهين فعندئذ يكون علما يقينيا قطعيا، والآخر يكون أمرا مردودا باطلا. إذن هذا التقسيم إذا أردنا أن نطبقه على الحديث الذين قالوا بترجيح التحري قالوا إن هذا الاستخدام مصطلح، قولكم إنه شك بمعنى ترجح أو بمعنى تساوى عنده الطرفان ولم يترجح أحدهما على الآخر، هذا القول ليس وارد عندنا. لماذا؟ قالوا لأنه تفسير حادث جاء بعد الحديث وليس تفسير لغة. نحن نعتمد على التفسير اللغوي ونعتمد على التفسير الشرعي، أما ما يحدث ويحدثه الأصوليون أو غيرهم كالمناطقة يحدثون اصطلاحات، فهذه الاصطلاحات لا ينبغي لنا أن نقبلها منهم ولا ينبغي لنا أن نطبقها على كتب الشرع لأنها أمور محدثات، وإنما الذي ينبغي أن نطبقه هنا هو رأي الشرع أو العرف أو اللغة، أما غير ذلك فلا. هذا هو رد القائلين بأنه لا يبني على الأقل، أو بأنه يبني على الأقل ولا يبني يعني على الاستئناف. ولذلك يقول لنا هنا، قال النووي: فإن قالت الحنفية حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلنا لأنه ورد في الشك وهو ما استوى طرفاه، ومن شك ولم يترجح له الطريقين ولم يترجح له أحد الطريقين يبني على الأقل بالإجماع، بخلاف من غلب على ظنه أنه صلى أربعا مثلا يعني، فهذا يبني على غلبة الظن. قال: فالجواب أن تفسير الشك بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين، وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكا. قال: سواء المستوي والراجح والمرجوح، كل واحد منهم يسمى يسمى شك. والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية، ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح. انتهى. هذا كلام مين؟ كلام الحنفية. يقول: والذي يلوح لي، والقائل هنا مين؟ الشوكاني رحمه الله. والذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقل والبناء على اليقين وتحري الصواب، وذلك لأن التحري في اللغة كما عرفته هو طلب ما هو أحرى إلى الصواب، وقد أمر به صلى الله عليه وسلم، وأمر بالبناء على اليقين والبناء على الأقل عند عروض الشك. فإن أمكن الخروج بالتحري من دائرة الشك لغة من دائرة الشك لغة هكذا ها فإن أمكن الخروج بالتحري عن دائرة الشك هكذا لغة ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصلاة كذا ركعات، فلا شك أنه مقدم على بناء على البناء على الأقل، لأن الشارع قد شرط في جواز البناء على الأقل عدم الدراية كما في حديث عبد الرحمن بن عوف. وهذا التحري قد حصلت له الدراية، ولذلك ما دام قد حصلت له الدراية فيعمل به. وهذا التحري هكذا عندكم؟ ها؟ عندكم التحري ولا المتحري؟ وهذا المتحري قد حصلت له الدراية. يعني لفظة المتحري أظهر، وهذا المتحري قد حصلت له الدراية، ولذلك يعمل بإيه؟ بما غلب على ظنه. وأمر الثالث بالبناء على ما استيقن. أحسنت. وأمر الشاك بالبناء على ما استيقن كما في حديث أبي سعيد، ومن بلغ به تحريه لليقين قد بنى على ما استيقن. وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكورة، وأن التحري المذكور مقدم على البناء على الأقل، وهو أرفع وأن التحري المذكور مقدم على البناء على الأقل. وقد أوقع الناس ظن التعارض بين هذه الأحاديث في مضايق ليس عليها أثارة من علم، كالفرق بين المبتدئ والمبتلى والركن والركعة. ها، يقول هذه الفوارق التي أوجدها الناس هي التي جعلتهم يتوهمون أن هذه الأحاديث متعارضة، والظاهر أنها ليست متعارضة، لأن الإنسان عليه أن يتحرى، فإن استيقن شيئا عمل به، وإذا لم يستيقن شيئا بنى على الإيه؟ على الأقل. كأن في هذا جمعا بين الأقوال. قال قوله في حديث الباب قبل أن يسلم، استدل به القائلون بمشروعية سجود السهو قبل السلام، وقد تقدم الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق. قوله فليصلي حتى يشك في الزيادة، فيه أن جعل الشك في جانب الزيادة أولى من جعله في جانب النقصان. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا فشفعنا له صلاته، يعني الركعة السجدتين تشفع الركعة، فكأنها تكون أربعا قائمة وركعتين على سبيل السنية. وإن كان صلت إتماما لأربعين كان ترغيما للشيطان، أي كان سجود السهوي من باب كيد وإغاظة الشيطان وإشعاره بأن الإنسان لم يتبع ذلك الشيطان ولم يقتدي به، بل إن الله حماه وعصمه عنه. واضح؟ قال الحديث أخرجه أيضا أبو داود بلفظ فليلقي الشك وليبني على اليقين. فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة، وإن كانت صلاته ناقصة كانت الركعة تماما والسجدتان ترغيما للشيطان. وقد قال وأخرجه أحمد، وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي. قال واختلف على عطاء ابن يسار، واختلف فيه قال واختلف فيه على عطاء ابن يسار هو وليست من روايتي مين؟ أبي سعيد، وروي بذكر أبي سعيد فيه، وروي عنه يعني عن عطاء عن ابن عباس، وهذا على الجادة لأن عطاء تلميذ ابن عباس. قال الحافظ: وهو وهم، فكأن من رواه عن ابن عباس إنما قلب الإسناد. وقال ابن المنذر: حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب. قال: والحديث استدل به القائلون بوجوب اطراح الشك والبناء على اليقين، وهم الجمهور كما قال النووي العراقي. وقد تقدم ما أجاب به القائلون بالبناء على الظن وما أجيب به عليهم وما هو الحق. فالشوكاني رحمه الله يرى أنه لا فرق بين البناء على اليقين والبناء على الأقل، لأن هذا هو البناء على إيه؟ على ما استيقن. فإن غلب على ظنه الزيادة فالمستيقن هو الزيادة، وإن غلب على ظنه النقصان فالمستيقن هو النقصان. قال: قوله قبل، نعم، وقد تقدم ما أجاب به القائلون بالبناء على الظن وما أجيب به عليهم وما هو الحق. قوله قبل أن يسلم هو من أدلة القائلين بأن السجود للسهو قبل السلام، هو من أدلة القائلين بأن السجود للسهو قبل السلام. إيش عندك؟ هو من أدلة القائلين بأن السجود للسهو قبل السلام. ها؟ هو من أدلة القائلين السجود للسهو بالسجود للسهو، لا، بأن السجود للسهو. ها؟ وقد تقدم البحث عن ذلك أيضا. قوله: فإن كان صلى خمسا شفعنا له، يعني أن السجدتين بمنزلة الركعة لأنهما ركناها، هذا على سبيل التجوز، وإلا فإن الركعة لا يكفي فيها مجرد السجود، وفيها من الأركان ما يساوي السجود كالقراءة والركوع والرفع منه، كل هذه من الأركان المساوية للسجود. قال: بمنزلة الركعة لأنهما ركناها، فكأنه بفعلهما قد فعل ركعة سادسة فصارت الصلاة شفعا. قوله: كانتا ترغيما للشيطان، لأنه لما قصد التلبيس على المصلي وإبطال صلاته كانت سجدتان لما فيهما من الثواب ترغيما له، فعاد عليه بسببهما قصده بالنقص. ها؟ فعاد عليه بسببهما قصده بالنقص ولا بالنقض؟ ها؟ أنا عندي بالنقص. ولا شك أن عاد عليه بالنقض هذا هو المناسب، كأن لأن هذا معنى قولي ترغيما للشيطان، يعني أنه هو أراد أن يلبس على الإنسان صلاته، فأمرنا بأن نكيد له بأن نزيد سجدتين نسجدهما لله سبحانه وتعالى ويرغم بهما أنف الشيطان، ولذلك عاد الأمر عليه بالنقض. قال: وفي جعل العلة ترغيم، وفي جعل العلة ترغيم، وفي جعل العلة ترغيم الشيطان رد على من أوجب السجود للأسباب المتعمدة، وهو أبو طالب والإمام يحيى والشافعي كما في البحر. إيش يقصد بهذا؟ يعني لو أن إنسانا تعمد الزيادة في الصلاة ما هل يكفيه؟ هل نقول له إنه يسجد السجدتين للسهو ترغيما للشيطان؟ الذي يبدو والله أعلم أن من زاد في الصلاة متعمدا فإن صلاته تبطل ولا يطلب بجبرهما بسجود السهو، لأن هذا ليس فيه ترغيما للشيطان، بل إنما هو تأكيد لطاعة الشيطان، حيث إنه تعمد مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأي ترغيم للشيطان في هذا؟ بل إن في ذلك اتباعا وطاعة للشيطان. قال: وفي جعل العلة ترغيم الشيطان رد على من أوجب السجود للأسباب المتعمدة، وهو أبو طالب والإمام يحيى والشافعي كما في البحر، لأن إرغام الشيطان إنما يكون بما حدث بسببه، والعمد ليس من الشيطان بل من المصلي. وأما استدلالهم على ذلك بالقياس للعمد على السهو، لأنه إنما شرع في السهو للنقص فالعمد مثله، فمردود، لأن العلة ليست النقص بل إرغام وأما استدلالهم على ذلك بالقياس للعمد على السهو، لأنه إنما شرع في السهو للنقص فالعمد مثله فمردود، لأن العلة ليست النقص بأن العلة فمردود بأن العلة ليست النقص بل إرغام الشيطان كما في الحديث. قال: وظاهر الحديث أن مجرد حصول الشك موجب للسجود، ولو زال وحصلت معرفة الصواب وتحقق أنه لم يزد شيئا يعني أيضا يشرع السجود. قال: وإلى ذلك ذهب الشيخ أبو علي المؤيد بالله، وذهب المنصور بالله وإمام الحرمين أنه لا يسجد لزوال التردد. قال: ويدل للمذهب الأول ما أخرجه أبو داود عن زيد بن أسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أنه قد صلى ثلاثا فليقم وليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أنه قد صلى لا، قد هنا محلها مناسب، لأنه إذا استيقن أنه قد صلى يعني قد للتحقيق هنا أنه قد صلى ثلاثا فليقوم وليتم ركعة بسجودها ثم ليجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد السجدتين وهو جالس ثم يسلم. وسيأتي في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما يدل على مثل ما دل عليه هذا الحديث، يعني من أن الشك مجرده يعني يوجب سجود السهو، سواء كان هذا الشك هو الظاهر أو كان دون ذلك. لا يعني إذا كان شك طارئ وزال، لكن إذا بقي في نفسه متردد هل هو صلى ثلاثا أو أربع، هل قرأ أو لم يقرأ، هل سبح أو لم يسبح عن الشيء المطلوب، فإنه لا بأس أن يسجد سجود السهو من باب الترغيم للشيطان. ثم قال: وعن إبراهيم يعني النخعي عن علقمة يعني ابن الأسود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له يا رسول الله حدث في الصلاة شيء؟ قال لا. وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة أنني أنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد السجدتين. رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ ابن ماجه ومسلم في رواية فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب. حديث ابن مسعود رضي الله عنه يدلنا على شيء، وهو أن الإنسان إذا شك في صلاته بنى على ما يستيقن، فإن استيقن نقصان العدد بنى عليه، وإن استيقن تمام العدد أكمل، ثم يسجد سجود السهو، وسجود السهو يكون بعد السلام. وهذا الحديث فيه تصريح ونص على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينسى، وهو يرد ما سبق الإشارة إليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى ولكنه ينسى ليسن، ذلك البلاغ الذي رواه الإمام النووي في رواه الإمام مالك في موطئه. وإلا أنه كما عرفنا بلاغ، والبلاغ سنده منقطع فلا يقاوم ما رواه الشيخان أو أحدهما. واضح؟ قوله عن إبراهيم قال هو النخعي، قوله زاد أو نقص في رواية للجماعة من طريق إبراهيم عن علقمة أنه صلى خمسا على الجزم، وسيأتي في باب الرواية عن الصلاة في وسيأتي في باب من صلى الرباعية خمسا يعني ماذا يفعل. وقوله وفي قوله زاد أو نقص دليل على مشروعية سجود السهو لمن تردد بين الزيادة والنقصان، لكن هذا القول فيه نظر، لأن الخبر إنما ردد بين الثلاث والأربع يعني بين النقصان والتمام لا بين الزيادة والنقصان، إلا على الرواية الأخرى التي فيها أنه صلى خمسا، إلا أن تجعل رواية الجزم مفسرة لرواية التردد. قوله فثنى رجليه، حديث ابن مسعود أيضا فيه يعني يمكن حمله على صورة معينة، وهي فيما إذا نبه المصلون أو نبه المأمومون الإمام بعد السلام، لأن حديث ابن مسعود ظاهره أن أحدا لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، وإنما نبهوه بعد السلام، ولذلك ماذا فعل؟ ثنى رجليه وسجد سجدتين من باب سجود السهو. فتحمل أو فيحمل حديث ابن مسعود على هذه الصورة، وهي صورة من نسي وصلى ثم سلم على ثم سلم ثم نبه بعد السلام، فإنه والحالة هذه يسجد بعد السلام. قوله فثنى رجليه في رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان بالإفراد يعني فثنى رجله، وهذه الرواية هي اللائقة بالمقام، ومعنى ثنى الرجل صرفها عن حالتها التي كانت عليها. قوله لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، فيه أن الأصل في الأحكام بقاؤها على ما قررت عليه وإن جوز ذا غير ذلك، وهذا كان في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد استقرت الأحكام وليس لأحد أن يغير أو يبدل. قال فيه أن الأصل في الأحكام بناؤها على ما قررت عليه وإن جوز غير ذلك، وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز مطلقا كذا، ولا في حقه صلى الله عليه وسلم، وأن تأخير البيان تأخير البيان عن وقته أو عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، أما في حق غيره فوارد، قد يكون سكت لعدم العلم أو سكت خوفا أو سكت لسبب من أسباب الموانع التي تمنع الإنسان من السكوت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه يبلغ عن ربه فلا ينبغي له أن يسكت عن أمر له فيه إيجاب بيان، لأنه صلى الله عليه وسلم مشرع، ولأنه صلى الله عليه وسلم مبين عن الله، فلو سكت عن البيان وقت الحاجة لكان ذلك إخلالا بالتبليغ، والله سبحانه وتعالى قال في حقه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وحيث إن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك ولم يقع هذا الخبر فهو دليل على أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة على الوجه المطلوب. واضح؟ طيب، قوله إنما أنا بشر مثلكم، هذا حصر له في البشرية باعتبار من أنكر ثبوت ذلك ونازع فيه عنادا وجحودا، وأما باعتبار غير ذلك مما فيه فلا ينحصر، يعني في قوله إنما أنا بشر. وأما باعتبار غير ذلك مما هو فيه فلا ينحصر، فلا ينحصر في وصف البشرية إذ له صفات أخرى ككونه جسما حيا متحركا نبيا رسولا بشيرا نذيرا سراجا منيرا وغير ذلك، فإن هذه أوصاف يعني لا تتطابق مع البشرية. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.